لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس عند الساعة 10:30 من صباح الأحد القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، أعلن خلاله تطويب البابا يوحنا بولس الأول. وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: كان يسوع في طريقه إلى أورشليم، ويقول إنجيل اليوم كانت جموع كثيرة تسير معه. أن نسير معه يعني أن نتبعه، أي أن نصبح تلاميذ. ومع ذلك يوجه الرب لهؤلاء الأشخاص خطابا غير جذاب ومتطلب جدا. لا يستطيع أن يكون تلميذا له من لا يحبه أكثر من أحبائه، والذي لا يحمل صليبه ولا يتجرد عن الخيور الأرضية. لماذا وجه يسوع مثل هذه الكلمات إلى الجمع؟ وما مغزى تحذيراته؟ لنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة. تابع البابا فرانسيس يقول: أولا، نرى حشدا كبيرا من الناس يتبعون يسوع، ويمكننا أن نتخيل أن الكثيرين قد انبهروا بكلماته وأذهلتهم التصرفات التي قام بها، وبالتالي رأوا فيه رجاء لمستقبلهم. ما الذي كان سيفعله أي معلم في ذلك الوقت؟ أو قد نسأل: ما الذي كان سيفعله القائد الذكي إذا رأى أن كلماته وموهبته تجتذب الحشود وتزيد من توافق الآراء عليه؟ يحدث هذا الأمر اليوم أيضا، خاصة في لحظات الأزمات الشخصية والاجتماعية، عندما نكون أكثر عرضة لمشاعر الغضب أو نخشى شيئا يهدد مستقبلنا، فنصبح أكثر هشاشة، وبالتالي على موجة العاطفة نعتمد على الذين وببراعة ودهاء يعرفون كيف يستفيدون من هذا الموقف، فيستغلوا مخاوف المجتمع ويعدوننا بأن يكونوا المخلص الذي سيحل المشاكل، بينما يريدون في الواقع أن يزيدوا إعجابهم وسلطتهم. تابع الأب الأقدس يقول: يخبرنا الإنجيل أن يسوع لا يفعل هكذا، إن أسلوب الله مختلف، لأنه لا يستغل احتياجاتنا ولا يستخدم نقاط ضعفنا لكي ينمي نفسه. هو الذي لا يريد أن يخدعنا ولا يريد أن يوزع أفراحا رخيصة. هو لا تهمه الحشود الكبيرة، وليس لديه عبادة للأرقام، ولا يسعى إلى توافق الآراء عليه، وليس عابدا للنجاح الشخصي، بل على العكس يبدو أنه يشعر بالقلق عندما يتبعه الناس بنشوة وحماس سهل. لذلك بدلا من أن يسمح لسحر الشعبية بأن يجذبه، هو يطلب من كل شخص أن يميز بعناية أسباب اتباعه له والعواقب المترتبة على ذلك. كثيرون من هذا الجمع في الواقع ربما كانوا يتبعون يسوع لأنهم كانوا يأملون في أن يكون قائدا يحررهم من أعدائهم، شخص سيستحوذ على السلطة ويشاركها معهم، أو شخص يمكنه من خلال المعجزات أن يحل مشاكل الجوع والمرض. يمكننا أن نسير خلف الرب في الواقع لأسباب مختلفة، وبعضها يجب أن نعترف ودنيوي، إذ وراء المظهر الديني المثالي قد يختبئ إشباع الاحتياجات الشخصية والبحث عن المكانة الشخصية والرغبة في الحصول على دور معين وإبقاء الأمور تحت السيطرة والرغبة في احتلال فسحات والحصول على امتيازات والطموح للحصول على إشادات وثناء وغيرها. وقد يصل بنا الأمر إلى استغلال الله من أجل هذا كله، لكن هذا ليس أسلوب يسوع، ولا يمكنه أن يكون أسلوب التلميذ وأسلوب الكنيسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن الرب يطلب موقفا آخر، إن اتباعه لا يعني الدخول إلى بلاط ملكي أو المشاركة في موكب نصر، ولا حتى الحصول على تأمين على الحياة، بل على العكس، فهو يعني أيضا أن نحمل الصليب مثله، وأن نأخذ على عاتقنا أعباءنا وأعباء الآخرين، ونجعل من حياتنا عطية ونبذلها مقتدين بالحب السخي والرحيم الذي لديه من أجلنا. إنها خيارات تلزم الحياة بأكملها، لهذا السبب أراد يسوع أن لا يضع التلميذ أي شيء قبل هذه المحبة، ولا حتى أغلى المشاعر وأعظم الخيور. ولكن لكي نفعل هذا علينا أن ننظر إليه أكثر من نظرنا لأنفسنا، وأن نتعلم الحب ونستقيه من الصليب. هناك نرى ذلك الحب الذي يبذل نفسه حتى النهاية بلا قياس وبلا حدود. نحن أنفسنا، قال البابا لوتشياني، موضع حب أبدي من قبل الله، أبدي أي لا يختفي أبدا من حياتنا، ويسطع علينا على الدوام وينير الليالي الأكثر ظلاما. وبالتالي إذ ننظر إلى المصلوب، نحن مدعوون إلى ذروة ذلك الحب، أي لكي ننقي أنفسنا من أفكارنا المشوهة عن الله ومن انغلاقاتنا، ولكي نحبه ونحب الآخرين في الكنيسة وفي المجتمع، حتى الذين لا يفكرون مثلنا وكذلك الأعداء. تابع البابا فرانسيس يقول علينا أن نحب حتى لو كلفنا ذلك صليب التضحية والصمت وسوء الفهم والوحدة والعوائق والاضطهادات، لأنه كما يقول يوحنا بولس الأول أيضا، إذا كنت تريد تقبيل يسوع المصلوب لا يمكنك إلا أن تنحني على الصليب وتسمح بأن تجرحك شوكة من الإكليل الذي على رأس الرب. الحب حتى النهاية بكل أشواكه، لا أشياء لم يتم إتمامها، لا مساومات أو عيش هامد. إذا لم نهدف إلى العلا، وإذا لم نخاطر، وإذا كنا نكتفي بإيمان سطحي، فنحن كما يقول يسوع مثل الشخص الذي يريد بناء برج ولكنه لا يحسب النفقة ليرى هل بإمكانه أن يتممه، فيضع الأسس ومن ثم لا يقدر على إتمامه. إذا تخلينا عن بذل ذواتنا خوفا من أن نضيع أنفسنا، نترك الأشياء غير مكتملة، العلاقات والعمل والمسؤوليات الموكلة إلينا والأحلام وحتى الإيمان، وينتهي بنا الأمر بالعيش نصف حياة بدون أن نقوم أبدا بالخطوة الحاسمة، وبدون أن نقلع، وبدون أن نخاطر من أجل الخير، وبدون أن نلتزم حقا من أجل الآخرين. هذا ما يطلبه منا يسوع، عش الإنجيل وستعيش الحياة، لا نصف حياة وإنما حياة كاملة بدون مساومات. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول: أيها الإخوة والأخوات، هكذا عاش الطوباوي الجديد في فرح الإنجيل بدون مساومات، وقد أحب حتى النهاية. لقد جسد فقر التلميذ الذي ليس تجرد عن الخيور المادية فحسب، وإنما وبشكل خاص التغلب على تجربة وضع الذات في المحور والسعي إلى المجد الشخصي. على العكس، باتباعه لمثال يسوع كان راعيا وديعا ومتواضعا، وكان يعتبر نفسه كالتراب الذي تنازل الله لكي يكتب عليه. لذلك كان يقول: لقد أوصانا الرب كثيرا كونوا متواضعين، وحتى لو قمتم بأشياء عظيمة فقولوا نحن عبيد بطلون. بالابتسامة تمكن البابا لوتشياني من أن ينقل صلاح الرب. ما أجمل الكنيسة ذات الوجه السعيد والهادئ والمبتسم، والتي لا تغلق أبوابها أبدا ولا تفسد القلوب، ولا تشتكي ولا تستاء ولا تغضب، ولا تقدم نفسها بطريقة قاتمة، ولا تعاني من الحنين إلى الماضي. لنرفع صلاتنا إلى أبينا وأخينا هذا، ولنطلب منه أن ينال لنا ابتسامة الروح، ولنطلب بكلماته ما كان يطلبه عادة: خذني يا رب كما أنا مع عيوبي ونقائسي، ولكن اجعلني أصبح كما تريدني. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا: في ذلك الزمان كانت جموع كثيرة تسير مع يسوع، فالتفت وقال لهم: من أتى إلي ولم يرغب عن أبيه وأمه وامرأته وبنيه وإخوته وأخواته بل على نفسه أيضا، لا يستطيع أن يكون لي تلميذا، ومن لم يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. فمن منكم إذا أراد أن يبني برجا لا يجلس قبل ذلك ويحسب النفقة ليرى هل بإمكانه أن يتمه، مخافة أن يضع الأساس ولا يقدر على الإتمام، فيأخذ جميع الناظرين إليه يسخرون منه ويقولون: هذا الرجل شرع في بناء ولم يقدر على إتمامه. أم أي ملك يسير إلى محاربة ملك آخر ولا يجلس قبل ذلك فيفكر ليرى هل يستطيع أن يلقى بعشرة آلاف من يزحف إليه بعشرين ألفا، وإلا أرسل إليه وفدا ما دام ذلك الملك بعيدا عنه يسأله عن شروط الصلح؟ وهكذا كل واحد منكم لا يتخلى عن جميع أمواله لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. قال لنا الإنجيل أن جموعا كثيرة كانت تسير مع يسوع، ولكننا نعلم جيدا أن اتباع يسوع ليس أمرا مريحا جدا. في الواقع يذكرنا إنجيل لوقا اليوم بمقتضيات هذا الالتزام. يدعونا الشرط الأول للنظر إلى علاقاتنا العائلية. إن الحياة الجديدة التي يقترحها علينا الرب تبدو مزعجة، وقد تتحول أيضا إلى ظلم مشكك بالنسبة للذين يؤمنون بأن دخول ملكوت الله يمكنه أن يحد فقط بروابط الدم أو الانتماء إلى مجموعة معينة أو ثقافة خاصة. لكن الشرط الذي يضعه المعلم يدعونا لكي نرفع نظرنا، ويقول لنا عن الذي لا يقدر على رؤية الآخر كأخ له وأن يتأثر لحياته ووضعه بغض النظر عن انتمائه العائلي والثقافي والاجتماعي، لا يستطيع أن يكون لتلميذا. أما الشرط الثاني فيظهر لنا كم هو صعب اتباع يسوع عندما نريد أن نحدد ملكوت الله مع مصالحنا الشخصية أو مع سحر إيديولوجية معينة ينتهي بها الأمر باستعمال اسم الله أو الدين من أجل تبرير أعمال عنف وتمييز أو أعمال قتل ونفي وإرهاب وتهميش. إن شرط المعلم يشجعنا لكي لا نتلاعب بالإنجيل ونستغله، وإنما لكي نبني تاريخا في الأخوة والتضامن، في الاحترام المجاني للأرض وعطاياها ضد جميع أشكال الاستغلال، ونعيش بشجاعة الحوار دربا والتعاون المشترك سبيلا والتعارف المتبادل نهجا وطريقا. إن شرط المعلم هو دعوة لكي نستعيد الذكرى الممتنة، ونعترف أن حياتنا وقدراتنا هي نتيجة عطية نسجها الله والعديد من الأيادي الصامتة لأشخاص سنكتشف أسماءهم فقط لدى ظهور ملكوت السماوات. بهذه المقتضيات يريد الرب أن يعد تلاميذه لعيد انبعاث ملكوت الله، وأن يحررهم من العائق المدمر أسوأ أشكال العبودية، العيش من أجل أنفسهم. إنها تجربة الانغلاق في عالمنا الصغير الذي ينتهي به الأمر بترك مكان صغير للآخرين، فلا يدخل الفقراء ولا يسمع صوته ولا يتم التمتع بفرح محبته ولا يخفق بعد الآن حماس صنع الخير. على الدرب نحو أورشليم يدعونا الرب من خلال هذه المقتضيات لنرفع نظرنا ونصلح أولوياتنا، ولا سيما لكي نخلق فسحات يكون فيها الله محور وأساس حياتنا. وتدعونا كلمة الله اليوم لكي نستعيد المسيرة، ولكي نتجرأ على القيام بالقفزة النوعية ونتبنى حكمة التجرد كأساس للعدالة ولحياة كل فرد منا، فنتمكن معا من محاربة جميع أشكال عبادة الأصنام التي تحملنا على تركيز اهتمامنا على الضمانات الغشاشة للسلطة والتقدم المهني والمال والبحث عن الأمجاد البشرية. تكف المقتضيات التي يطلبها منا يسوع عن كونها ثقيلة عندما نبدأ بتذوق فرح الحياة الجديدة التي يقترحها هو نفسه علينا، الفرح الذي يولد من معرفتنا بأنه هو الذي يأتي ليبحث عنا أولا عند تقاطع الطرقات حتى عندما نكون ضائعين، كذلك الخروف أو كالابن الضال.
أجرت قناة الراي الثانية الإيطالية مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تحدث فيها عن إمكانية تمديد العمل بالاتفاق الموقع عام 2018 بين الكرسي الرسولي وجمهورية الصين الشعبية والمتعلق بتعيين الأساقفة. وتطرق نيافته أيضا إلى مسألة الحرب في أوكرانيا، مؤكدا مرة جديدة أن الدول تتمتع بالحق في الدفاع عن النفس، لكن شرط أن يتلائم ذلك مع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. خلال المقابلة قام المسؤول الفاتيكاني بجولة أفق على العديد من القضايا الآنية، متوقفا عند الصراع المسلح الدائر في أوروبا، وتناول أيضا علاقات الثقة بين الكرسي الرسولي والصين. في سياق حديثه عن العلاقة مع الصين شدد نيافته على أهمية بناء الثقة بين الطرفين والتعويل على حسن النوايا، وإلا لن تجدي المفاوضات نفعا. وعبر عن ثقته بأن الاتفاق المؤقت والذي وقع بين الكرسي الرسولي والصين في العام 2018 بهدف ضمان شركة الأساقفة مع البابا والحفاظ على كونهم صينيين وكاثوليك في الآن معا سيتم تمديد العمل به. ولفت في هذا السياق إلى أن وفدا فاتيكانيا رفيع المستوى عاد للتو بعد زيارة قام بها إلى بكين، ولم يخفي وجود الصعوبات والعراقيل قائلا إن الطريق أمامنا ما تزال طويلة، لكن لابد من متابعة السير إلى الأمام خطوة تلو الأخرى كي نرى ثمار البذور التي غرست في الأرض حتى وسط الأوضاع العصيبة. لم تخلو المقابلة مع الكاردينال بارولين من الحديث عن العلاقات بين الكرسي الرسولي وروسيا ومدى تأثرها بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وقال إن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل لن يكون حاضرا في كازاخستان التي سيزورها البابا فرانسيس من 13 وحتى 15 من أيلول سبتمبر الجاري. وأشار نيافته إلى أن بطريركية موسكو لم تقدم أي مبررات بهذا الشأن، معبرا عن اعتقاده بأن زيارة من هذا النوع تحتاج إلى تحضير جيد كي تكون مجدية فعلا. مع ذلك قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إن الحوار بين الكرسي الرسولي وروسيا مستمر على الرغم من كون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مرتبطة تقليديا بالسلطات المدنية كباقي الكنائس الأرثوذكسية ضمن الدول التي تتواجد فيها. وأكد أن الفاتيكان يحترم هذا الأمر معتبرا أنه لا يؤثر على الحوار شرط أن يكون هذا الارتباط معتدلا. ردا على سؤال بشأن إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة إلى كييف طالما حكي عنها، أكد الكاردينال بارولين أن الحبر الأعظم يرغب في القيام بزيارة من هذا النوع، وهذا ما عبر عنه صراحة في أكثر من مناسبة، لكن عندما ستتوفر الظروف الملائمة لذلك وعندما ستكون الزيارة المرتقبة مفيدة من أجل تحقيق السلام كي لا تقتصر فقط على التقاط الصور الفوتوغرافية كما قال. أما على الصعيد الدبلوماسي فلفت المسؤول الفاتيكاني إلى أن الكرسي الرسولي يبقى منفتحا على الجميع، على المعتدي وعلى المعتدى عليه، على أمل أن يتم التوصل إلى هدنة تمهد الطريق أمام سلام دائم. وذكر بكلمات البابا يوحنا بولس الأول الذي يعلن اليوم طوبويا عندما تحدث عن الحلم في سلام عادل وشامل يتجاوب مع تطلعات الكل ويأخذ في عين الاعتبار كل الأبعاد من أجل الحيلولة دون نشوب صراعات في المستقبل. في سياق حديثه عن سباق التسلح وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها عندما تهاجم، قال بارولين إن التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية يؤكد أن الدفاع المسلح عن النفس هو حق يتماشى مع واجب كف يد المعتدي، لكن ينبغي أن يتم ضمن شروط محددة مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات الأسلحة المتطورة التي تلحق الدمار. من هذا المنطلق تابع قائلا إن البابا فرانسيس قلق للغاية حيال سباق التسلح، موضحا أنه خلال العام 2021 وحده وصلت النفقات إلى 2000 مليار دولار أمريكي، وهو ضرب من الجنون لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تصعيد بين جميع القوى، كما أنه يحد من الموارد التي ينبغي أن تخصص لتلبية احتياجات العالم. فيما يتعلق بالبابا يوحنا بولس الأول الذي أعلن طوبويا هذا الأحد، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إن هذا الحبر الأعظم كان راعيا قريبا من الناس الفقراء، وتمحور نشاطه حول جوهر الإيمان والإنجيل، كما كان رجلا متواضعا وبسيطا، وعمل بجهد على تطوير أبرشيته وبطريركية البندقية ثم الكنيسة الجامعة، وسعى أيضا إلى تطبيق الإصلاحات الصادرة عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني. وقال إن تعليم البابا ألبينو لوتشياني تبقى آنية اليوم خلال مواجهة أزمات شأن الهجرة والجائحة والحرب، وكان عازما على دعم أي جهد يمكن أن يساهم في تحقيق السلام في هذا العالم المضطرب. هذا ثم تحدث المسؤول الفاتيكاني عن الأزمة السياسية الراهنة اليوم في إيطاليا، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 25 من أيلول سبتمبر الجاري. ولم يخفي بارولين قلقه حيال انحسار الحضور الكاثوليكي في المجال العام بسبب تنامي العلمنة، ولفت إلى أن المجتمع يميل غالبا إلى حصر الدين ضمن البيئة الخاصة، وفي بعض الأحيان يقرر الكاثوليك أنفسهم الابتعاد عن الحياة السياسية. وختم نيافته حديثه بالقول إن هذا الأمر لا يمكن القبول به، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الإسهام القيم الذي قدمته المسيحية في المجالين الاجتماعي والتاريخي.
لست سنوات خلت، وتحديدا في الرابع من أيلول سبتمبر عام 2016، أعلن قداسة البابا فرانسيس الأم تريزا دي كالكوتا قديسة، ويحتفل بعيدها في الخامس من أيلول سبتمبر. القديسة الأم تريزا دي كالكوتا من مواليد 26 من آب أغسطس عام 1910، أسست في العام 1950 جمعية مرسلات المحبة، نالت نوبل للسلام في العام 1979، توفيت في كالكوتا في الهند في الخامس من أيلول سبتمبر من العام 1997. في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2003 ترأس البابا يوحنا بولس الثاني القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأعلن الأم تريزا دي كالكوتا طوباوية. وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2015 وافق قداسة البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة الطوباوية الأم تريزا دي كالكوتا. وفي الرابع من أيلول سبتمبر من العام 2016 ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأعلن الطوباوية الأم تريزا دي كالكوتا قديسة، وذلك في إطار الاحتفال بيوبيل الرحمة الذي أعلنه البابا فرانسيس، وتحديدا من 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2015 وحتى 20 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2016. في عظة ألقاها في الرابع من أيلول سبتمبر عام 2016 خلال ترأسه القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس وأعلانه الطوباوية الأم تريزا دي كالكوتا قديسة، أشار البابا فرانسيس إلى دفاعها عن الحياة البشرية، تلك التي لم تولد بعد وتلك المتروكة، وأضاف أن الأم تريزا قد التزمت بالدفاع عن الحياة معلنة بلا توقف أن من لم يولد بعد هو الأكثر ضعفا. كما وأشار البابا فرانسيس إلى أن الرحمة قد شكلت بالنسبة للأم تيريزا الملح الذي أعطى نكهة لكل أعمالها، والنور الذي أضاء ظلمات الذين لم تعد لديهم حتى الدموع ليبكوا فقرهم ومعاناتهم. كما وأشار الأب الأقدس في عظته إلى أن رسالة الأم تيريزا في ضواحي المدن وفي الضواحي الوجودية تظل حتى يومنا هذا كشهادة بليغة لقرب الله من أفقر الفقراء، لتساعدنا الأم تيريزا على فهم أن معيار عملنا الوحيد هو المحبة المجانية. وقال البابا فرانسيس لنحمل في قلبنا ابتسامتها ولنقدمها للذين نلتقي بهم في طريقنا، لا سيما المتألمين، فنفتح هكذا أفاق فرح ورشاء لأناس كثيرين يائسين يحتاجون إلى التفهم والحنان. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.